أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري لإثبات الادعاء من أن الموضوع في المقام واحد، وهو عبارة عن الفقير من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا خصوصية للأصناف الثلاثة إلا باعتبار كونها مصاديق لهذا العنوان. الدليل الثاني عن الشاهد الثاني على ما ذكره هو مسألة أن الغرض والحكمة من تشريع الخمس وسد الحاجة، وسد الحاجة لا يفرق فيه بين البسط وعدم البسط، المهم سد الحاجة. إذا دفع تمام النصف الخمس إلى صنف من الأصناف سد الحاجة، سد حاجة المحتاجين من بني هاشم، فعليه لا ينبغي أن يفرق بين البسط وبين عدمه. وهذا معناه أننا لا نشترط هذا البسط، وكما يصح البسط ويكون امتثال للواجب ويتحقق به غرض التشريع، كذلك إذا لم يبسط ودفع تمام الخمس إلى بعض الأصناف، قلنا أيضا تحقق الغرض، وبتحقق الغرض لابد مثلا أن يسقط الواجب. هذا الكلام يمكن أن يعني نتأمل فيه بهذا الاعتبار، بأن الغرض وإن كان صحيح كما يعني يظهر من الأدلة أن الغرض هو رفع الحاجة، وقد صرحت بذلك الروايات، لكن الشارع إذا فرضنا أنه اعتبر طريقة معينة في رفع ماذا؟ في رفع الحاجة، اعتبر طريقة معينة في رفع الحاجة، حينئذ لا يمكن تجاوز هذه الطريقة، وذلك أن اعتبار هذه الطريقة معناه أنها داخل في ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبرها، لماذا اعتبر هذه الطريقة الخاصة في رفع الحاجة؟ فمن اعتبار الطريقة الخاصة في رفع الحاجة نستكشف أن هذه الطريقة دخيلة في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الغرض، وإلا لم اعتبر هذه الطريقة. حينئذ لا يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الطريقة ويقول بأن الغرض يتحقق بدون هذه الطريقة، لا يمكن ذلك، لأن الشارع بحسب الفرض اعتبر هذه الطريقة، فلا يجوز تجاوز هذه الطريقة، ولا يمكن ادعاء بأن الغرض يتحقق من دون تلك ماذا؟ تلك الطريقة. المدعى في المقام أن رفع الحاجة هو الغرض صحيح، لكن بهذه الطريقة، بالطريقة التي تفهم الأدلة بقطع النظر عن حكمة التشريع، والأدلة يفهم منها التصنيف، يفهم منها خصوصية الأصناف، يفهم منها أن الأصناف لها خصوصية ولا يمكن إلغاء هذه الخصوصية، وأنه لا بد من ماذا؟ من تقسيم الخمس إلى سهام ثلاثة، يعطى سهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء وسهم لهؤلاء، إلغاء خصوصية الأصناف كلها، ودعوى أن الموضوع هو الواحد هو الفقير من بني هاشم، بهذا الدليل، بدليل أن حكمة التشريع هي رفع الحاجة، ورفع الحاجة يتحقق من دون افتراض الموت، هذا كأنه مصادرة، كأنه يفترض من البداية عدم خصوصية الأفراد، يفترض من البداية أن الخمس ثالث الجامع، وهذا حينئذ يقول أن الأمر يتحقق بدفع الخمس إلى بعض الأصناف ولو مع حرمان الأصناف فقط، لأن الغرض هو مطلق رفع الحاجة. الطرف المقابل يقول لا، الغرض هو رفع الحاجة لكن بكيفية خاصة، بكيفية خاصة أن يقسم الخمس إلى أقسام، فمع وجود هذه الأصناف الثلاثة حرمان بعضهم ودفع الخمس إلى الباقي، هذا لا يحقق الغرض الشرعي، لماذا؟ لأن هذه الطريقة بحسب الدعوة ماذا؟ معتبر. مثل هذه الدعوة لا يمكننا أن نقول أن هذه الطريقة يمكن تجاوزها، لأن الغرض والحكمة تتحقق من دون هذه الطريقة بدفع لسد الحاجة مطلقا. هذا لا يمكن ذلك مع افتراض ماذا؟ مع افتراض اعتبار الطريقة الخاصة. إذن المهم هو هذا، المهم انه هل نملك دليل على الغاء خصوصيات الاسماء؟ هل نملك دليل على ان المعتبر هو الدفع للجامع وان هذه مجرد مصارف؟ هل نملك دليل على هذا او لا؟ هذا هو المهم. واما التمسك بحكمه التشريع وغرض التشريع هذا لا يخلو من مصادره على المطلوب في محل الكلام. سيد الخالق كما قلنا ايضا تبنى هذا الراي وذكر له قرينتين، ذكر له قرينتين غير ما ذكره الشيخ الانصاري. القرينه الاولى، هذه القرينه موجوده في كلمات جهنم هو هم اخذها منهم، وهي ان احد الاصناف المستبين وهو نادر التحقق بالأشكال، ولازم القول بوجوب البصر الذي يبتني وجوب البصر على أن نص الخمس للأصناف الثلاثة بعناوينها الخاصة يبتني على هذا وجوب البصر. لازم القول بوجوب البصر، يقول لازمه تخصيص ثلث النصف من كل لون لهذا الصنف النادر، تخصيص ثلث النصف، نصف الخمس مقسم كأثلاث، فلا بد أن نخصص ثلث الخمس، ثلث الخمس، ثلث النصف علما لهذا الصنف النادر، لهذا الصنف النادر نخصصه به. وإذا لم يتحقق هذا الصنف، بعضها ما تصبح سبيل أصلا، وإذا لم يتحقق هذا الصنف فلا بد من ادخاره له إلى أن يوجد حتى يدفع إليه. يقول وهو كما ترى، كما كل منهما كما ترى في حال وجوده نادرا قليلا تخصيص ثلث النصف له، وثلث النصف المساكين ليبقى عددهم بالبلوغ، هذا كما ترى. وفي حال عدم وجود اصلا لزوم ادخاره الى ان يوجد، هذا ايضا كما ترى، كل منهما لا يمكن الالتزام به. بخلاف هذا قلنا بأن هذه الأصناف الثلاثة مصرف، وأن المالك لنصف الخمس من هو الجامع، أن المالك هو من الجامع، وهذه المصارف الثلاثة، هذه الأصناف الثلاثة هي مصرف الخمس، حينئذ لا يلزم الإشكال، وهذا لا يلزم الإشكال، لأن المالك هو الجامع، ودفعه نصف الخمس إلى أي صنف من هذه الأصناف هو دفع من ذات ذلك الجامع، فكأنه دفع علما إلى الجامع، فلا توجد مشكلة في حمله على المصرف أصناف الثلاثة. وافتراض أن المالك هو الجامع، حينئذ لا نلتزم بوجوب البصر، فلا تلزم هذه المحاذير. ابن السليم ما موجود مشكلة ندفع للباقي، موجود قليل عن مستعلي من مقدار الحاجة، ونعطي الباقي من إلى الباقي، ما وقعنا في أي إشكال. لا نعلم من السبيل النادر مقدارا مساويا لما ندفعه للألوف من المساكين، وأيضا لم ندخر ثلث النصف لهذا في حال عدم وجوده. هذا كلامي تقريبا نفس كلامه. احنا اللي طرحناه قلنا ان القائل بوجود البصر او على الاقل فبعض من يقول بوجود البصر حددنا مقصودا بوجود البصر ان المقصود بوجود البصر هو عدم جواز تخصيص نص الخمس ببعض الاصناف وحرمان البعض الاخر هذا المقصود بوجود البصر ومن الواضح ان هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين شنو؟ بين الاصناف المساواة شيء اخر هذا لا يقتضي المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الاصناف لا يجوز تخصيص نصف الخمس لبعض الاصناف وحرمان البعض الاخر وأضفنا إلى ذلك أن هذا القول مختص بصورة وجود الأصناف ولا يعني ماذا حالة عدم وجود بعض الأصناف بناء على أن وجود البصر يراد به هذا المعنى يراد به عدم جواز تخصيص النفس الخمس لبعض الأصناف وحرمان البعض الآخر وفي حالة وجود الأصناف لا في حالة عدم بعض الأصناف حينئذ هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي لا يعني لأنه في حالة عدم وجود المستدين القائل بوجود الضغط يلتزم بجواز نصف الخمس إنما والصنفين آخرين يلتزم بذلك لا يجب الادخار حتى تقول لأن الادخار لازم باطل لا يمكن الالتزام به له يلتزم بوجود الوصف في حالة وجود الأسماء ابن السبيل إذا موجود فعلا تدفع له أن تدفع له مو تدفع له مقدار مثال ما تدفعه إلى المساكين لا تدفع له مقدار حاجة تدفع له بمقدار حاجته هذا مقصود بوجود الوصف أو لنفترض أن هذا هو المقصود بوجود البصر حين أبناء إشكال ما يعني لا يجب الادخار الفرد بوجود البصر لا يجب منه الادخار الذي هو محظور في حد نفسه ولا يلزم أن ندفع لبعض الأصناف أزيد مما ندفعه لمن للبعض الآخر لا يلزم واضح لا يلزم أن ندفع لابن السبيل الواقع مقدار مساوي من بما ندفعه للمساكين الذي قد يبلغ عددهم بالظروف وهو على هو محظور هنا ايضا لا يلزم ان يفعل بوجوب البصر ذلك وانما يكون في حاله وجود ابن السبيل الواحد يدفع له ما يحتاجه يدفع له ما يحتاجه ومو تدفع له مقدار مساوي لا تدفعه الا للمساكين فوجوب البصر بهذا المعنى لا تلزم من هذه المحاذير التي ذكرها لا محظور الادخار ولا محظور المساواة في السهام بين ماذا؟ بين الأصناف بالرغم من اختلافها قلة وكثرة كل منهما لا يلزم الفرد بالضبط كما قلنا يعني أنه في حالة وجود الأصناف لا يجوز تخصيص هذا الخمس لماذا؟ ببعض الأصناف وحرمان البعض الآخر نعم لو كنا فسرنا وجوب البصر بما يظهر من نظارة الصلاح الحلبي بالنظارة في وجوب التثليث نصف الخمس يقسم اثنان ثلث المساكين ثلث اليتامى ثلث علما لابن السبيل هذا ثلث ابن السبيل وجد ولم يوجد وجد نادرا يعطى له فيلزم شنو المساواة اللي هو محذور ما موجود لا بد من ادخاره له فيلزم ماذا الادخار اذا قلنا بذلك هذا المحذور يرد لكنه اذا لم نقل بذلك كما هو ظاهر كلمات اكثر من واحد منهم ان وجوب البصر لا يراد به التثليث للشيخ الانصاري صراحه نفى التثليث وقال انه لا قائل بالتثليث ولا بد من تاويل اداره الصلاح الحلبي ولا يمكن الزام التثليث بناء على هذا الاشكال بعد هذه القرينه لا تكون تامه لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المالك هو الجامع. لا، نلتزم أن المالك هي الأصناف الثلاثة، يعني يمكن التزام الخصوصية للأصناف الثلاثة، وأن المالك هو ابن السبيل بعنوانه، والمساكين بعنوانهم، واليتامى بعنوانهم، هو المالك من الخمس. وما لا يلزم من ذلك، يلزم من ذلك وجوب النص صحيح، يلزم من ذلك وجوب النص، لكن الجواب هذا المعنى. ولا يلزم من ذلك لا الادخار ولا التسوية بين الفرد النابع وبين الأفراد السليمة. من ايه؟ لا لا، اقول هاي عبارات من بعض استكشفنا من عبارة الشيخ الطوسي لبعض النصوص انه يفترض وجود الاصناف، ويقول يجب الدفع عليهم ان عبارة كانت موجودة. القرينة الثانية اللي ذكرها وذكر بانها هي اقوى من القرينة الاولى، وقال انها هي العمدة. قال ان الآية المباركة دالة على الاستغراق لجميع أفراد اليتامى والمساكين بمقتضى الجمع المحلى باللام اليتامى المساكين، المفيد للعموم، جمع معرض باللام هذا محلى باللام من أدوات العموم المضروب، يكون دالة على العموم واضحا. فعليه يقول: فكيف يمكن الالتزام باستغراق البسط لأحد الأفراد من تلك الأصناف، بحيث لو قسم أي الخمس على بعضا دون بعض يضمن علما للآخرين، يكون ضامن علما للآخرين، فإن هذا مقطوع العدم. مقطوع العدم يعني التقسيم على أفراد الصنف الواحد، ولا مقطوع العدم كما سيأتي لحظة. المسألة الثانية هي التقسيم عليهم كما قلنا على الأفراد الصنف الواحد، هل سيأتي لحظة. يقول هو مقطوع العدم، ويقول أن هذه قرينة قطعية على عدم إرادة المنك، وأن الموارد الثلاثة هي مصارف محضة، هي مصارف محضة. وما يريد أن يقول على تشويش في الكلام المنقول عنه، الظاهر هو هذا، يقول أن المحافظة على الاستغراق في كلمة اليتامى والمساكين، هذا الاستغراق المفاد بالجمع المحلى للام، أن المحافظة على هذا الاستغراق لا يكون ولا يمكن إلا بالحمل على المصرفية، أن نحمل الأصناف الثلاثة على أنها شنو؟ مصارف. حينئذ نجلب بالاستغراق كما هو، كل محذور هذه أكون محذور في أن يكون جميع أفراد المساكين وجميع أفراد اليتامى وجميع أفراد ابن السبيل مصارف للخمس، استغراق ما يكون مصرفا للخمس هو يستغرق كل الأفراد، ما محدود في الالتزام بالاستغراق إذا حملنا الأصناف الثلاثة على ماذا؟ على المصرفية. وأما إذا ما التزمنا بأنها مصارف والتزمنا بأنها هي المالكة بعناوينها الخاصة، المساكين يملكون بعناوينهم، وهكذا اليتامى، وهكذا ابن السبيل، واضح؟ حينئذ مقتضى الاستغراق في اليتامى، شنو معنى الاستغراق في اليتامى؟ ان هذا الفهم المخصص لها لليتامى لا بد من ان يستغرق جميع افراد اليتامى، والفهم المخصص للمساكين لا بد ان يستغرق جميع افراد شنو؟ المساكين، وهكذا ابن السبيل. وهذا مما لا يمكن الالتزام به، مقطوع العدم، أن السهم المخصص للمساكين يجب أن يستغرق كل الأفراد، بحيث إذا خصصناه ببعض الأفراد نعمل للباقين. لماذا؟ لأنه ملك، هذا ملك للمساكين على نحو الاستغراق، ولا بد من دفعه لجميع أفراد المساكين. فتخصيص ببعضهم دون البعض الآخر يستجون الضمان. فلا بد من التزام بوجوب دفع الخمس المخصص لصنف من العشلات الذين أخرج ذلك الصنف. وهذا ما نهت الالتزام به، هذا من ناشئ من الالتزام بالملكية. يقول هذا ناشئ من الالتزام بماذا؟ بملكية الأصناف. أما إذا قلنا بأن الأصناف لا تملك، هي مصارف، مجرد مصارف، مجرد مصارف. أما المالك والجامع هو الفقير الهاشمي، هذا الجامع وهذه مصارف، خلق الاستقرار. أكو محظور في أن نقول أن جميع أفراد المساكين مصارف؟ هذا ما يعني أنه إذا قلنا لبعض المساكين نضمن علما للباقي، نحن نضمن لهم شيء، يعني بدون مصارف كما هو الحد الزكاة. عندما ندفع الزكاة لبعض المساكين لا نضمن للباقي، لأن المساكين مصارف. هنا إذا قلنا بأنهم مصارف الاستغراق يبقى على حاله، والحافظ على ظهور الجمع المحلى بالله في الاستغراق ويبقى على حاله، وما نرفع اليد عنا. أما إذا قلنا بالملكية نضطر إلى رفع اليد عنا عن الاستغراق اللي هو مدلول علما للجمع المحلى لله. هذا هو القرينة الثانية. هذه القرينة الثانية الشيخ الأنصاري أشار إلى والعبارة اللي يشير إلى هذه القرينة نقولها. قال: وأما تأييد حمل الآية على بيان المصرف بأنها لو حملت على الملكية لزم وجوب قسمة الخمس على أفراد كل صنفين، وكل ذلك خلاف مذهبهم. نبدأ في الأخر أن حمل الآية على الملكية لازمه ماذا؟ البسط على أفراد الصنف الواحد، وهذا خلاف مذهبهم حسب تعبير الشيخ الأنصاري، أو مقطوع العدم حسب تعبير سيد الخوري. نفس العبارة، لكنه أجاب هو الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا أجوائية، ذكر جوابه أجاب عنه بأن هذا مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين. الظاهر من الآية إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة ابن السبيل إرادة الجنس، كما في وقفت على الفقراء أو هذا لهم بعد وفاتي. نسأل بعض، يقول هذا الكلام من مراجعات عن دليل الذي ذكر أن هذا مبني على استغراق الاستغراق عن اليتامى والمساكين، على إرادة الاستغراق بهذا الجامع اليتامى والمساكين. سيجي هذا الكلام استغرقون من الأفراد، إذا قلنا بالملكية معناه أن الأفراد جميعا يملكون، فلا بد من البسط على الأفراد، وهذا لا يمكن القول به. يقول هذا من أسرار الاستغراق، أن اليتامى والمساكين تفيد الاستغراق، لكنه هو يقول لا، هي لا تفيد الاستغراق، وإنما ظاهر إرادة الجنس. والقرين على هذا يستدل وياه لا يكفي أنه لا استغراق في ماذا؟ الصنف الثالث اللي هو ابن السبيل. ومثلا بوحدة السياق لا بد أن يكون ما أن لا يراد الاستغراق أيضا في اليتامى والمساكين. ثم هي هذا بمثالين حرفيين، قال: لو قال أوقفت هذا على الفقراء، هنا لا يكون الاستغراق بالرغم من الجمع المحلى بيش باللام، وانما المراد هو الجنس. هذا لهم بعد وفاته في باب الوصية، يقول هذا المال للفقراء بعد شنو؟ بعد وفاته. هنا ايضا لا يفهم الاستغراق، وانما يفهم شنو؟ جنس الفقراء. فلا محذور في ان يدفع الى بعضهم دون البعض الاخر. إذن اليتامى والمساكين ليست للاستغراق، لا تفيد الاستغراق، وإنما هي للجنس المراد، جنس الفقراء، جنس اليتامى، وجنس ماذا؟ جنس الفقراء. هذا هو جوابه عن القرينة الثانية الذي ذكرها السيد الخوري. اللي نلاحظ على هذا الجواب، جواب الشيخ الأنصاري، لاحظ عليه هو أن الحمل على الجنس في هذين المثالين الذين مثل بهما لا يعد أنه بقرينة عدم كفاية المال الموصى به في باب الوصية، أو المال الموقوف في باب الوقف، الموقوف في باب الوقف عدم كفايته من بجميع أفراد الفقراء. هذا بنفسه يشكل قرينة على أنه لا يراد الاستغراق، حيث لا يمكن تقسيم المال الموصى به على جميع أفراد الفقراء. هذا يشكل قرينة ماذا؟ على أن هذا لا يراد به ماذا؟ الاستغراق. إذا هناك قرينة في هذه الأمثلة التي ذكرها، والمال الموصى به مهما كان هو طبعا لا يكفي الفقراء، والمال الموقوف أيضا مهما كان هو لا يكفي جميعا الفقراء، إذن هو لا يريد الاستغراق، وهذه قرينة على عدم إرادة الاستغراق. أما إذا فرضنا الكفاية، وهذا المال توزيع على الجميع، لماذا لا ننتج الاستغراق؟ ننتج الاستغراق. لو فرضنا أن عدد الفقراء كان محدود من بعض الصفات، أو لا قال أوقفت هذا على الذكور من آل فلان، على الذكور جميع محلها بالمال، على الذكور من آل فلان، أنا نلتزم بالاستغراق ولا نلتزم بالاستغراق؟ بلا إشكال نلتزم بالاستغراق. هذا يجب توزيع على جميع الأفراد ماذا؟ الذكور. ليش؟ لأن هذا جمع محلى باللام فهو يفيد الاستغراق، ننتظم به بلا إشكال. إذا المانع من الالتزام بالاستغراق في الأمثلة التي ذكرها هو عدم كفاية الموصى به والموقوف المن لجميع الأفراد، فهذه قرينة على أنه نفهم منها أن المتكلم لا يريد الاستغراق، فتحمل حينئذ علما على إرادة الجنس كما ذكر. وكان الأولى لا وفى الجميع، وفى الجميع ما كل منهم، أوقفت هذا على الفقراء من أهل الفلان جمع محلى بالله. وكان الأولى أن يستعان بهذه القرينة في خصوص المطعم. يعني الشيخ الأنصاري عندما يريد يقول أن الاستغراق ما مراد في اليتامى والمساكين، الأولى أن يستعين بقرينة عدم الكفاية في هذه الآية لتقرير أن الخمس المخاطب بإخراجه المكلف وأحد المكلفين مهما كان هو لا يكفي جميعا المساكين، لا يكفي جميعا المساكين، فقد في كثير من الأحيان لا يكفي جميع اليتامى أيضا. المخاطب بالخمس أحد المكلفين، فكل مكلف يجب عليه أن يدفع نصف الخمس علما إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، قد واضح عليهم كفاية ذلك. فيكون حال المثال الذي ذكر الشيخ الأنصاري، فنقول أن عدم الكفاية هذا في محل كلامنا قرينة على عدم إرادة الاستغراق، فيكون جوابا عن الدليل، جواب عن القرينة الثانية الذي ذكرها السيد الخوري الذي لم أخذها من الشيخ الأنصاري. وهذا لنقل واقع في مكان جواب القرينة، شنو السبيل الذي ذكره الخوري؟ لأن اليتامى والمساكين للاستغراق، ولا يمكن المحافظة على الاستغراق إلا بالحمل على المصرفية، لأن الحمل على الملكية يقتضي شنو؟ أن نلتزم بوجوب البسط على أفراد الصنف الواحد جميعا، وهذا لا يكون التزام به. فنجيبه نقول لا، ان الجمع المحلى باللام من الاشكالات بلا اشكال، ولا نرفع اليد عنه الا بقرينه، واضح؟ والقرينه في محل الكلام هي عدم كفايه، هي عدمها، لان القمح لا يكفي جميع افراد المساكين، ولا يكفي جميع افراد ماذا؟ ان اليتامى وجميع افراد ابناء السبيل لا يكفيهم. إذا لا يريد الاستغراق، المتكلم بهذا الكلام لا يريد الاستغراق لتحمى الجنس، واضح؟ ولعل الشيخ الأزهر يريد هذا، يعني يريد هذا، أنا حينما ذكر هذا أنه تحمل على الجنس، تحمل على الجنس بمعنى هذا، أن هناك قرينة تقترن إلى حملها ماذا؟ حمل الجمع المحلى باللام علينا على الجنس، وهي شنو قرينة؟ عدم الكفاية، وهذه قرينة موجودة في محل كلامنا. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري. وحينئذ يمكن تأييد هذا المطلب أن المراد في مقام الجنس، أو على ما أقل بتعبير أكثر دقة، أن الاستغراق غير مراد في آيتنا، أن الاستغراق ليس مراد في آيتنا، تأييد هذا بابن السبيل الفقرة الثالثة، لا إشكال في أنه لا يراد بها الاستغراق، وبمقتضى مثلا وحدة السياق يكون المقصود هو هذا أيضا من اليتامى ومن المساكين، واضح. وأريد هذا الكلام بآية الزكاة، لأنه أيضا ذكر فيها المساكين، وذكر فيها جمع محلى باللام أكثر من مرة في آية الزكاة، ولا إشكال أنها هناك، أن آية الزكاة لا يراد بها شنو؟ استغراق، ولا إشكال عنده في أنها مصارف ليس إلا. فهذا مجموعة يكون مؤيد علما لهذا الاتجاه. سأقو مطلب يمكن طرحه وينبغي التأمل به، هو أن هذه القرينة عدم الكفاية، عدم الكفاية لا إشكال في أنه تمنعنا من افتراض إرادة الاستغراق، يعني لا يمكن الاستغراق، لا يمكن الاستغراق، فمعنى من أن نقول بأن المراد هو شنو؟ هو الاستغراق. لكن هل معنى ذلك أن نلتزم بأن المراد هو الجنس؟ واضح يا أبو، هل هذا يجبرنا على أن نحمل الألف واللام في الجمع المحلى باللام على أنها الكلام جنسية الجنس؟ هذا قابل للتأمل وقابل للتوقف أيضا، أنهم عدم الكفاية، عدم الكفاية طبعا هذا المقدار لا يلائم. عدم الكفاية يعني هذا المقدار انه لا يمكن استيعاب جميع الافراد. لكن هل معنى هذا هو ان الله يتحول من كونه بحسب الاصطلاحات الاصوليه من كون عام الى كون مطلق، بحيث نحتاج الى اجراء مقدمات الحكمه في هذا اللام عندما نشوف في شمول لبعض الاصناف الجنس؟ هذا معنى معنى ان الالف واللام في اليتامى وفي المساكين للجنس، يعني صار مطلق، خرج عن كون ماذا؟ خرج عن كون عام. ومعنى انه مطلق يعني نحتاج اللام الى مقدمات الحكمة حتى نتمسك باطلاقه، واضح. هل هذا معنى او لا؟ ما يبقى غايه الاستيعاب لانه ما ممكن، فإن كان الخارجية على عدم كفاية المال الموصى به أو المال المنذور علما لجميع الكفراء، ما ممكن، فنقول لا يمكن استيعاب جميع الأفراد، لكن يبقى اللفظ ماذا؟ عام، ما في داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن عمومه، يبقى عام، ولا داعي لتحويله من استغراق إلى جنس، ولا داعي لتحويله من عام، واضح؟ لفظي وضع يدل على العموم وضعا الى كون ماذا مطلق يدل على العموم والشمول بمقدمات حكمه. هذا ما الى داعي ليش نسيتم بالجسم يبقى هو الصورات غايه الامر ان توزيع الكون على جميع افراد المساكين على غير ممكن فننتظر بعدم وجود توزيع على جميع الافراد. لكن هذا مو معنى ان هذا تحول من كونه اسم من كون عام الى كون مطلق ومن كون زال عليه الصغرات الى كون زاد علينا على اسم الجنس. الشيخ صاحب الجواهر اشار الى هذه النقطه بعباره كلش مختصره هاي اباع صلاحه قال وبمنع اراده الجنسيه من الجمع المزبور لكونه حقيقة في الاستغراق وسقوط الوجود في المتعذر والمتعسر لا يستلزم إرادة الجنسية منه التي هي معنى مجازي لو الجنسية مهما كانت هي معنى مجازي الجمع المحلى بيش بالله معنى الحقيقي والاستغراق ما حصل في الشيء يجبرنا على أن نفعل عن المعنى الحقيقي الذي حصل هو انه لا يمكن ان نرجع هذا على جميع افراد الفقراء فنكتف بعدم وجود توجيه على جميع افراد الفقراء. هذا نقوله ليش نقوله لاننا استدللنا بالعموم في مسائل سابقه عندما طرحنا مساله اعتبار الايمان قلنا ان المقتضى عموم الايه هو ماذا هو عدم اعتباره ولذا قلنا ان اعتبار الايمان يحتاج الى ماذا الى دليل ليش لان الايه تقول المساكين وهي عامه المسكين المؤمن والمسكين شنو غير المؤمن. عندما طرحت مساله اعتبار الفقر واضح كل تماما بالخصوص طرحت كما تقدم قلنا بانه لو بقينا احنا والايه لقلنا بماذا بالعموم تشمل اليتامى الفقراء واليتامى غير الفقراء عموما على المقتضى. ليش يفتحنا بالعموم لان قلنا ان التمسك بالاطلاق دي مشكله شنو مشكلته؟ هي قرارات ان الايه ليست في مقام بيان من ايه هذا يمنع من التمسك بماذا؟ بالاطلاق. فلو سلمنا انه يتحول الى اسم الجنس يصير شنو يصير مطلق واذا صار مطلق شنو التمسك باطلاقه في هاي المواد وغيرها يحتاج الى اثبات من المتكلم في مقام بيان من تلك الجهه وعدم موسى الاثبات في آية من هذا القبيل. احنا بحاجة هذا نتمسك بالعموم الواضح فيما يتعلق طبعا بالمساكين واليتامى. فهذا الكلام اذا كان ينفعنا في هذا الاقدار لانه يبقى الوحدة الاستغراق بالرغم من عدم وجود التوزيع على جميع الافراد هو يبقى على حاله وهو استغراق ويبقى جمع ويبقى دال على العموم ماذا دلالة وضعية. هذا ومن هنا يتبين انه ان القرينة الثانية اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه ايضا يمكن الخدشة فيها. طبعا هذا الى تكمل على انه قد نوافقه في النتيجة لكن هذه الادلة التي ذكرت كلها يعني يمكن التأمل فيها والكلام له في ثم تأتي ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.